بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما بمعنى إخراج وجود الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعا جريانه. بلغ الكلام بنا إلى المرحلة الرابعة من مراحل البحث حول التفسير الثاني ببقاء الموضوع، ألا وهو تفسير بقاء الموضوع بأنه إخراج وجود الموضوع خارجا. وقد أفاد قدس سره في هذه المرحلة أن هذا التفسير الثاني لبقاء الموضوع الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس سره مخدوش في حد نفسه، ولا يمكننا المساعدة عليه، ولا ينبغي عليكم السلام، ولا ينبغي أن يجعل الموضوع بهذا المعنى، أعني إخراج وجود الموضوع خارجا. لا ينبغي أن يجعل الموضوع بهذا المعنى من شرط الاستصحاب، بحيث يجعل الاستصحاب منوطا به، فإذا انتفى لم يجر الاستصحاب من باب أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. لا يمكن المساعدة على هذا، ما سر المطلب؟ وسر المطلب أن إحراج وجود الموضوع خارجا تاركا ليس فقط أنه غير لازم، لم يكن الأمر مقتصرا على عدم لزومه، بل هو غير جائز أصلا، بحيث أن إحراج الموضوع خارجا يكون قادحا ومخلا في جريان الاستصحاب. مثال ذلك أنه في استصحاب حياتي جيد مثلا، في استصحاب حياة زيد مثلا لو كان أصل وجود زيد الذي هو الموضوع إذا كان أصل وجود زيد محرزا ومسلما في الخارج لكانت حياته مسلمة أيضا. فإن حياة زيد مع وجوده خارجا إما هو أو ملازمة بينهما. وبالنتيجة فلم يبق هناك شك في البين حتى يجري الاستصحاب. فلم يبق شك في البين بعد هناك ما راح يشك في حياة زيد، تلك الحياة اللي كنا متيقنين بيها والآن صار بين أننا شاكين فيها، ما راح يبقى شك في حياة زيد متى؟ إذا كان أصل وجود زيد محرزا ومسلما خارجا. فإذا ليس الأمر مقتصرا على أن إحراز الموضوع خارجا ليس لازما، بل أن إحرازه قادح ومخل في جريان الاستصحاب. هذه تارة، وتارة أخرى أن إحراز الموضوع وإن كان جائزا وممكنا ولا يكون مخلا إلا أنه غير لازم وغير معتبر. مثال ذلك لو أردنا استصحاب عدالة زيد لأجل جواز تقليده، فهنا المهم في المسألة إحراز العدالة ولو تعبدا وببركة الاستصحاب، وأما إحراز وجود الفقيه زيد خارجا فليس مهما، فليس مهما بقدر إحراز العدالة. لما؟ وذلك لأن جواز التقليد لم يكن مترتبا على وجود زيد عليكم السلام، لم يكن مترتبا على وجود زيد كي يفتقر إلى إحرازه. غاية الأمر أن هذا يعني اللي ذكره الآخون في هذا الشق أن هذا مبني، غاية هذا أن هذا مبني على عدم دخل الحياة في جواز التقليد، إما مطلقا كما عن بعض أو بقاء كما عن جماعة. فإذا وإن كان إحراز الموضوع خارجا جائزا وغير مخل، إلا أنه ليس بلازم ولا بمعتبر حتى يناط جريان الاستصحاب به. نعم يبقى استدراك يستدركه رحمه الله. نعم احيانا احراز وجود الموضوع خارجا لازم في بعض الموارد، في بعض هنا نعرفت خبجة وفي بعض حتى نعرف ان القضية جزئية، وبعدين هاي المعلومة المنطقية انه ما ممكن مطلب اذا هو جزئيا تام ما ممكن ان نقنن هناك ماذا قانون، اي قانون كلي وعلى نحو الموجبة الكلية. نعم في بعض الموارد يكون احراز وجود الموضوع خارجا لازما. ما هو ذلك البعض؟ وهو ما اذا كان الاثر الشرعي مترتبا على وجود الموضوع خارجا كعدالة زوج للاقتداء به او لوجوب اكرامه او لوجوب الانفاق عليه ونحو ذلك من الاثار الشرعية المترتبة على ماذا؟ على وجود الموضوع خارجا. زيد اذا ماكو كيف تنفق؟ وين بعد يجي وجوب الانفاق على زيد؟ وين يجي بعد وجوب اكرامه؟ وين بعد يجي انه اقتدي به في صلاة الجماعة او في غير ذلك؟ كعدالة زيد للاقتداء به او لوجوب اكرامه او لوجوب الانفاق عليه ونحو ذلك. ففي مثل هذه الموارد يلزم ولا بد من احراز وجود الموضوع خارجا لترتيب هذه الآثار الشرعية، ولكن لا لأجل اعتباره في جريان الاستصحاب، لكن لا لأجل اعتباره، اعتبار منه، اعتبار إحراز وجود الموضوع خارجا. وين؟ مو لأجل اعتبار في جريان الاستصحاب، بل لأجل اقتضاء تلك الآثار الشرعية. شنو؟ وجود الموضوع خارجا. فإذا في خصوص هذا البعض من باب المقدمة نقول إن إحراز الموضوع لازم، ولكن رغم ذلك لا كلية فيه، ولكن رغم ذلك لا كلية فيه حتى يقنن، حتى يقنن ويقال بأن بقاء الموضوع بهذا التفسير شرط من شروط جريان الاستقطابي. فالمتحصل أن المعنى الثاني أو التفسير الثاني لبقاء الموضوع الذي هو عبارة عن إحراز وجود الموضوع خارجا والذي ذكره الشيخ الأعظم قدسة الروح مما يكون مخدوش مما يكون مخدوشا في حد نفسه ولا يمكننا المساعدة عليه. فإذا ماذا يبقى التفسير الصحيح في معتقد الآخون؟ هو التفسير الأول لبقاء الموضوع. وبه ينهي الجواب عن السؤال الثالث، ومن ثم يأتي دور السؤال الرابع. قال رحمه الله: وأما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا، هذا اللي هو التفسير الآخر، المعنى الآخر لبقاء الموضوع اللي عرفنا في البحث الماضي أن استدلال الشيخ كان مبنيا على هذا التفسير. قال: وأما بقاء الموضوع لهذا المعنى الثاني اللي هو إحراز وجود الموضوع خارجا، قال: فلا يعتبر قطعا في جريانه، فلا يعتبر قطعا في جريان الاستصحاب، يعني ما لا ينبغي أن يجعل الموضوع أو بقاء الموضوع في هذا التفسير أن يجعل شنو من شرط الاستصحاب أو شرطا في جريان الاستصحابي، بحيث شنو؟ بحيث يناظ الاستصحاب بمن؟ بهذا الشرط. لا، ليس كذلك. قال: فلا يعتبر قطعا في جريانه. لماذا؟ لتحقق أركان الاستصحاب بدون إحراز وجود الموضوع خارجا. هذا الذي أنا وضحت لكم من الخارج أنه تارة إحراز وجود الموضوع خارجا مو بس مو غير لازم، لا بل أكثر من ذلك، شنو؟ غير جائز. ليش غير جائز؟ لأنه إذا أحرزت وجود الموضوع خارجا أخل ذلك في ماذا؟ في جريان الاستصحاب حينئذ. وتارة أخرى هو وإن كان جائز وغير مخل إلا أنه ليس بلازم. لذا قال: لتحقق أركان الاستصحاب بدون إحراز وجود الموضوع. نعم، يبقى مورد يستحق الاستثناء، هذا اللي ذكرناه. نعم، احيانا احراز وجود الموضوع خارجا لازم في بعض الموارد، اللي هو ما اذا كان الاثر الشرعي مترتبا على منه على وجود الموضوع خارجا. هذا يقول: نعم، ربما يكون اسم يكون يرجع لمن؟ الى احراز. ربما يكون إحراز الموضوع خارجا يكون مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار الشرعية، بس كعدالة جيد. لأجل ماذا؟ لأجل ارتداء به أو لوجوب غرامة أو لوجوب الإنفاق عليه ونحو ذلك من الآثار الشرعية. الآن نعطي نفس مثالين. مثال لمن؟ لعدم احتياج الإحراز، إحراز وجود الموضوع خارجا. ومثال لمن؟ للاستدراك مال نعم، أنه لا بد من إحراز وجود الموضوع. قال: ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته. لاحظ المثال جاب على تارة أخرى اللي ذكرت من الخارج، يعني إحراز وجود الموضوع خارجا وإن كان هو جائز لم يكن مخلا، ولكنه ماذا؟ غير لازم. يعني قال لا يحتاج إلى إحراز ماذا؟ إلى إحراز وجود الموضوع خارجا. ولم يتعرف مثالا علما لتارة الأولى، ليش؟ لكن لعله لوضوحه أنه هناك أصلا غير جائز إحراز الموضوع خارجا، يكون قادحا، يكون مخلا في جريان الاستقاضي. يقول لا، أحيانا ما نحتاج، هو جائز، هو ممكن غير مخل، ولكنه ما نحتاج إلى إحراز الموضوع. قال ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده، لجواز تقليده. هذا قلنا شنو؟ مبني، إما مبني على عدم دخل الحياة في جواز التقليد، جواز تقليد الفقيه. إما مطلقا، يعني حتى يجوز تقليد الميت ابتداء، أو لا، أو بقاء كما عن المشهور وجماعة. قال وإن كان، هذا مثال علما، وإن كان بالاستدراك، نعم، وإن كان محتاجا إليه، أي إلى إحراز الموضوع خارجا، في جواز منه، في جواز الاقتداء به، أو وجوب إكرامه، أو وجوب الإنفاق عليه. ذات ليش؟ يقول لا لأجل اعتبار وين في جريان الاستصحاب حتى يدعى القانون ويدعى الشرط، لا لا، وإنما بل لأجل ماذا؟ لأجل اقتضاء تلك الآثار الشرعية وجود الموضوع خارجا. فكأنه بحث آخر، فكأنه يصير هذا شنو؟ قد مورد آخر، مورد أجنبي. ثم قال وإنما الإشكال كله، السؤال الرابع، فأمس بوضنا قلنا في مقامين كلامنا يقع، المقام الأول راجع إلى الشرط الأول هو بقاء الموضوع، وهناك لنا أسئلة أربعة، تقدم الحديث إلى الآن عن الأسئلة الأربعة مع أجوبتها، بلغ الحديث إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع أنه رحمه الله بعد أن بين أنه لا إشكال في لزوم اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة، هذا اللي عرفناه لحد الآن، مو لا إشكال في لزوم اتحاد القضيتين. يأتي هذا التساؤل وهو ما مناط هذا الاتحاد، وما الذي يحكم بهذا الاتحاد على الاتحاد؟ هل أن مناط الاتحاد الدقة العقلية ونظر العقل الدقي، وأن العقل لا بد أن يحكم بمن؟ بأن القضية المشكوكة هي بعينها المتيقنة، أم أن المناط هو نظر العرف، وأن العرف بنظره المسامحين يحكم بذلك، أم هذا العز الثالث من التساؤل، أم أن المناط لساء سلطان الدليل وأن الشرع لا بد أن يحكم وأن الشرع لا بد أن يحكم بمن أن يحكم بالاتحاد علامة استفهام. أي الثلاثة هو مناط الاتحاد؟ وقبل الجواب على هذا التساؤل وقبل بيان تحقيق الآخوند رحمه الله، ينبغي أن نتعرف على الفرق والمائز بين هذه الأنظار الثلاثة وهذه الأنواع الثلاثة للمناط. وحاصل ما أفاده رحمه الله في المقام أن التفاوت والفرق بين المناط الأول، أعني حكم العقل، وبين المناطين الآخرين، أعني نظر العرفي ولسان الدليل، يكمن في هذه النقطة. التفاوت بينهما يكمن. الآن سنشوف التفاوت بين حكم العقل، نظر العقل، وبين منه نخلف العز الآخر في الكف الآخر، نظر العرف ولسان الدليل. التفاوت بينهما يكمن في هذه النقطة، وهي أن المناط لو كان هو النظر العقلي الدقيق، بأن كانت القضيتان متحدتين بالدقة العقلية، ما لازم ذلك؟ فلازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في باب الأحكام الشرعية، وين في كل مقام، في كل مقام شك في بقاء الحكم لزوال خصوصية من خصوصيات الموضوع المحتملة تحتها في الحكم، أو لحدوث خصوصية فيه يحتمل دخل عدمها في الحكم. ففي كل مقام يشك في بقاء الحكم لزيادة خصوصية من خصوصيات الموضوع أو لنقصانها، فلا مجال للاستصحاب الحكم عندئذ. مثال ذلك، ثم يأتي الوجه. مثال ذلك، ماء تنجس بتغير أحد أوصافه بالنجاسة، ثم بعد مدة زال التغير من نفسه أو بنفسه، يعني بمدير خارجي، وشك في بقائه نجاسة الماء المتغير. أو أنت أو أن صلاة الجمعة كانت واجبة في عصر الحضور، وأما الآن في عصر الغيبة شك في بقاء وجوب صلاة الجمعة، وهكذا أمثلة كثيرة. فحينئذ إن جعلنا المناط النظر الدقي العقلي، فالعقل يحكم لمن؟ بأن كل قيد كل خصوصية كل جزء من الموضوع زاد أو نقص، زاد أو نقص عندها يتغير الموضوع. إذا جعلنا المناط ماذا؟ النظر الدق العقلي، فالعقل يحكم حينئذ، يحكم بأن كل قيد وخصوصية وجزء من الموضوع إذا زاد أو نقص ماذا؟ الموضوع عندها يتغير، من باب أن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه وقيوده، وعندها إذا تغير الموضوع زاد الحكم عندئذ، وإسراء حكم الموضوع السابق إلى هذا الموضوع الآخر المتغير، وإسراء حكم الموضوع السابق علما إلى هذا الموضوع اللاحق المتغير يكون قياسا ذات أصحابا، فلا يجري الاستصحاب الحكم إذا اعتبرنا بقاء الموضوع العقلي الدقيق. نعم الاستدراك وإن لم يوجد في المتن، نعم إذا كان الشك في بقاء الحكم الشرعي من جهة احتمال النفخ، بس هذا المورد التفنون سائر المواد إذا شك في كل مقام شك في بقاء الحكم لزيادة خصوصية أو لنقصان خصوصية أو نقصان قيد من قيود الموضوع، ماذا قلنا هناك؟ ما راح يجري استصحاب الحكم إذا شوكت، إذا جعلنا المناط، إذا انطينا المناط بيد من؟ بيد حكم العقل، بيد النظر الدقي العقلي، بس في هذا المورد. نعم إذا شك في بقاء الحكم الشرعي من جهة احتمال النسخ فالاستصحاب الحكم مجري ومعتبر بإجماع الأمة، بل الدعية والمدعي هو المحدث الاسترابادي رحمه الله، بل الدعية أنه من ضروريات الدين. وأما ما عدا هذا المورد الاستثنائي فالاستصحاب لا مجال لجريانه في باب الأحكام الشرعية، وبالنتيجة يختص جريان الاستصحاب بمن؟
بالموضوعات الخارجية فقط.
فإذا بناء على اعتبار بقاء الموضوع العقلي الدقي لا مجال للاستصحاب في الأحكام الشرعية في الجملة.
راح نقول في الجملة ليش كان إلى فد مورد واحد استثنائي
لا مجال لجريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية في الجملة ويختص بالموضوعات الخارجية فحسب. هذا كله وين؟ إذا جعلنا المناء النظر العقلي الدقيق. وأما إذا كان في بيان مائز، وأما إذا كان مناط الاتحاد نظر العرفي أو لسان الدليل فالاستصحاب الحكمي عقل الجريان ولا مانع منه. لما؟ وذلك لأن العرف بحسب المرتكزات الثابتة في أذهانهم لا يرون مسألة عصر الحضور والغيبة من مقومات الموضوع، بحيث إذا زال أو أضيف يتغير الموضوع، وبتغير الموضوع يتغير الحكم. لا يرون مسألة عصر الحضور والغيب من مقومات الموضوع، بل يرونها من الحالات المتبادلة عليه على الموضوع. يعني الموضوع هو واحد، هو بس صلاة الجمعة، بس هذا الموضوع الواحد إلى ذات حالة، ثم بعد فترة إلى حالة ثانية، ثم إلى حالة ثالثة، وهكذا يرونها من الحالات المتبادلة عليه. وهكذا في رسالة الدليل، فإن الحكم في لسان الدليل رتب على ماذا؟ قد رتب على صلاة الجمعة، على صلاة الجمعة. وإذا احتملنا أن عصر الحضور له دخل، لا يعتنى بهذا الاحتمال، بل يستصحب بقاء وجوب صلاة الجمعة. هذا هو المائل والتفاوت بين المناط الأول وبين المناطين الآخرين. ثم بعد ذلك يبين المائز والتفاوت بين المناطين الآخرين أنفسهما، يعني بين النظر العرفي وبين لسان الدليل. نستبدع الآن. قال رحمه الله: وإنما الإشكال كله، السؤال الرابع، ما مناط اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة في باب الاستصحاب؟ من اللي يحكم بهذا الاتحاد؟ هل العقل يحكم؟ هل العرف يحكم؟
هل أن لسان الدليل يحكم الشرع يحكم؟ قال إنما الإشكال كل هذا وإنما معطوف على من؟ معطوف على قول اللي قريناه في الدرس الماضي لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع. لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع. وعرفنا شنو معنى بقاء الموضوع التفسير رساه الآخون بمعنى اتحاد، بمعنى اتحاد القضيتين. فيجي هذا السؤال، هذا الاتحاد، اتحاد القضيتين من يحكم به؟ ما مناقه؟ وإنما الإشكال كله في أن هذا الاتحاد، الاتحاد بين القضيتين، هل هو بنظر العرف؟ مناقه ماذا؟ أو بحسب دليل الحكم، يعني كان الدليل، أو بنظر العقل. فلو كان، لاحظوا راح يجي يبين ماذا؟ يبين الفرق قبل ما يذكر تحقيقه في المسألة، قبل ما يذكر تحقيقه في المسألة وأن مناط هذا الاتحاد منه، قبل ما يجيب على هذا التساؤل يبين لنا الفرق. أولا الفرق بين منه؟ بين حكم العقل وبين المناطين الآخرين. ثم بعد ذلك يبين الفرق بين مناط العرف ومناط لسان الدليل. قال فلو كان مناط الاتحاد، من هنا شروح في ماذا؟ في تبيان المائز والفارق بين مناط حكم العقل وبين المناطين الآخرين. قال فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل، قال فلا مجال للاستصحاب في الأحكام الشرعية. بعد ما ممكن تستصحاب حكم بعد ما أدنى ليه؟ بقيام احتمال، وصار النظر الدقة العقلية، فالعقل بالنظر الدقي شوية إذا زاد بالموضوع أو شوية إذا نقص شنو؟ اتغير الموضوع. إذا تغير الموضوع تغير الحكم بعد، بعد ذاك الحكم ما يبقى حتى أنت تستصحبه، الحكم السابق ما يبقى حتى أنت شنو تستصحبه. إذا أسريته فهذا قياس راح يصير، ما راح يصير استصحاب. قال لقيام احتمال، يقول هذا الاحتمال ويانا ويانا، إذا خلنا إذا أخذنا المناط شنو الدقة العقلية، هذا الاحتمال ويانا ويانا، احتمال شنو؟ احتمال تغير الموضوع. وين؟ في كل مقام شك في بقاء الحكم بالزوال، هذا متعلق بشك، يعني شك في بقاء الحكم بسبب ماذا؟ بزوال بعض خصوصيات موضوعه، لاحتمال دخله فيه، لاحتمال داخل ذاك البعض فيه أي في الموضوع. هذا اللي قلت لكم من الخارج، في كل مقام شك في بقاء الحكم لماذا؟ لزوال خصوصية من خصوصيات الموضوع المحتملة دخلها في الحكم. المحتملة دخلها وين؟ في الحكم. قال لاحتمال دخل ذلك البعض فيه أي في الموضوع. وهكذا في كل مقام شك في بقاء الحكم لزوال، لا، لحدوث خصوصية في الموضوع بحيث يحتمل دخل عدمها في الحكم. فأي زيادة في الموضوع أو أي نقيصة في الموضوع ماذا؟ يتغير الموضوع. فإذا تغير الموضوع راح يتغير الحكم، فلا يبقى الحكم السابق حتى يستصحب. لذا قال ويختص منه جريان الاستصحاب، راح يختص بالموضوعات الخارجية. ليش يختص بالموضوعات؟ قال بداهة أنه ضمير أنه للشأن، بداهة أنه إذا شك في حياة زيد، راح يجيب لنا موضوع خارجي، إذا شك في حياة زيد قال شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة،
يعني ذاك الزيد اللي انت كنت متيقن بحياته اليوم شنو شاك بحياته. زيد هو ذاك زيد حقيقة بالعبر. زيد اللي كنت تتيقن بحياته في الساعة الأولى هو نفس ذاك زيد اللي انت شنو الآن تشك في بقاء حياته في الساعة الثانية. فلذلك لا مانع من جريان الاستصحابي الاستصحابي الموضوع يعني استصحاب حياة زيد. خب هذا كله وقت لو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل بخلاف إن هو في مقام بيان المال. قال بخلاف ما لو كان المناط أي مناط الاتحاد بما بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل. لا يقول بخلاف هذا يعني بخلاف هذا أنه هناك مجال لاستصحاب الحكم. الاستصحاب يجري في باب الأحكام الشرعية مثل ما يجري في الموضوعات. لماذا يجري الاستصحاب؟ قال ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات أي بعض خصوصيات الموضوع وإن كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال شك ذاك البعض في موضوع ذاك الحكم كالفرض السابق كالفرض السابق وهو ما لو كان المنار نظر العقل المقدار بل إلا أنه ذاك يقول فينا علاقة ما جاي ما مقضي المناط النظر الدقي العقلي إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرفي ولا في رسالة الدليل شنو لا يكون من مقومات الموضوع طبقوا على عصر الحضور وعصر مثال ما الوجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور كانت واجبة وأما الآن في عصر الغيبة يشك في بقاء الوجوب. هناك إذا كان المناط الدقي العقلي بل حيث أن العقل يرى أن عصر الحضور والغيبة من مقومات الموضوع فعند ذلك شنو راح يحكم العقل بأنه إذا هذا تغير إذا زال بعض الخصوصيات كان ذيك الخصوصية الآن جبت خصوصية أخرى فالموضوع يتغير. ولكن قال إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرفي ولا في مثال الدليل هي من مقومات الموضوع. فإذا لم يكن من مقومات الموضوع بل يكون من الحالات المتبادلة على الموضوع عند ذلك يحكم العرف كذلك يحكم الشرع بمن بوجود ببقاء الحكم مع زوال ذلك كما يحكم ببقاء الحكم مع بقاء ذلك الأمر. يشتغل من الحالات وليس من مقومات الموضوع. ثم قال كما أنه ربما لا يكون من هنا شروع بمن ببيان المائل بين المناط الثاني أعني نظر العرف والمناط الثالث أعني مثال الدليل. وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وإليكم.